السلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحديث حول أهمية الموعظة وبيان المناهج والأساليب الأخلاقية. القرآن الكريم أشار إلى أهمية الموعظة وساق الآية مساق الامتنان على الأمة وعلى الناس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فأول سمات الموعظة أنها من ربكم وبارئكم، وثاني سمات وشفاء لما في الصدور. هذه الموعظة من شأنها أن تشفي ما في صدور الناس. ثالث سمة وهدى، فيها هداية للناس وللقلوب. ورابع سمة ورحمة للمؤمنين. هذه الموعظة فيها رحمة للناس. قبل أن نتحدث عن أهمية الموعظة، نشير إلى المناهج في البحث الأخلاقي أولا، ثانيا نشير إلى أساليب العرض الأخلاقي. أما الأمر الأول وهو المناهج الأخلاقية فهي كثيرة، أهمها أربعة. المنهج الأول المنهج العقلي، وهو الذي يركز على دراسة المباحث الأخلاقية من جهة عقلية بحتة. ومن أهم وأشهر الكتب في ذلك كتاب تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق للمعلم الثالث أبي علي أحمد ابن علي بن يعقوب بن مسكوي أو مسكوي، صاحب كتاب تجارب الأمم. هذا الكتاب لأهميته ترجمه الخواجة نصير الدين الطوسي من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية، وأصبح معروفا باسم كتاب أخلاق ناصري. المنهج الثاني المنهج النقلي والمنهج الروائي في التطرق إلى الأمور الأخلاقية، ومن أبرز الكتب في ذلك كتاب العشرة من أصول الكافي للكليني، وكتاب العشرة من بحار الأنوار للعلامة المجلسي، مجلد 74 و75، مجلدين في العشرة، وغيرهما من الكتب الروائية والأخلاقية ككتاب إرشاد القلوب للديلمي مجلد الأول، وكتاب تنبيه الخواطر أو تنفيه الخواطر للشيخ فراس ابن ورام المعروف بمجموعة ورام وغيرها من الكتب ككتاب الجهاد من وسائل الشيعة للحر العاملي. هذا المنهج يركز على سرد الروايات الشريفة الواردة عن النبي وأهل بيته عليهم السلام فيما يخص علم الأخلاق. المنهج الثالث المنهج العرفاني أو المنهج الصوفي، وهو الذي يركز على المكاشفات العرفانية والإلهامات الروحية المتصلة بالجانب الأخلاقي. ومن أبرز الكتب الأخلاقية العرفانية كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، والذي هذبه العلامة المحقق الفيض الكاشاني فأزال الشوائب الروحية والذوقية والعرفانية وأبقى الشواهد الروائية في كتابه المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. بل فيض الكاشاني قام بعملية تهذيب لكتاب أبي حامد الغزالي، فأبقى الروايات الشريفة وأزال الأمور التي ذكرها أبو حامد الغزالي المتعلقة بالذوقيات والتي لا أساس لها في الروايات الشريفة. وهناك كتب أخرى عرفانية في العرفان العملي، مثل كتاب منازل السائرين للخواجة عبد الله الأنصاري. سؤال يطرح نفسه: ما الفرق بين علم الأخلاق وعلم العرفان؟ الجواب: علم الأخلاق يتطرق إلى مفاهيم عامة تتصل بتهذيب النفس وكمال النفس، بينما علم العرفان خصوصا العرفان العملي يذكر طرق خاصة للسير والسلوك إلى الله. فإن العرفان يقسم إلى قسمين: عرفان نظري يدرس أسماء الله وصفاته العليا، ومن أبرز المعروفين في العرفان النظري القيصري، ومعروفين، والبحثنا ليس بحث عرفاني، بحثنا بحث أخلاقي. وأما العرفان العملي فمن أبرز الكتب منازل السائرين للخواجة عبد الله الأنصاري، وهو الذي يدرس الجانب العملي، يعني يدرس طرق خاصة لتهذيب النفس. لذلك في العرفان يشترط شيخ طريقة، هناك مصطلحات خاصة في العرفان، لكن في الأخلاق لا يشترط أن يكون هناك أستاذ خاص. بحثنا بحث أخلاقي وليس عرفانيا، لا في العرفان النظري الذي يدرس أسماء الله وصفاته من ناحية قلبية، ولا في العرفان العملي الذي يدرس السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى أيضا من ناحية كشفية ومن ناحية عرفانية. المنهج الرابع والذي نكتفي به هو المنهج الجامع، الذي يجمع بين المنهج الأول وهو العقلي، والمنهج الثاني وهو النقلي، والمنهج الثالث وهو العرفاني. ومن أبرز الكتب في المنهج الجامع كتاب جامع السعادات للمحقق الشيخ محمد مهدي النراقي رضوان الله عليه، والذي لخصه وترجمه تلميذه الوفي وابنه البار الشيخ أحمد محمد مهدي النراقي في كتاب معراج السعادة، لخصه وأضاف عليه. هذا المنهج منهج جامع، المحقق النراقي في جامع السعادات تأثر كثيرا بالمنهج العقلي لابن مسكويه. كتاب جامع السعادات متأثر بكتاب تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق لابن مسكويه المعلم الثالث، ولكن جاء بالطريق الجامع وبالمنهج الجامع. هذا عرض مبسط للمناهج الأخلاقية لمن أحب أن يدرس الأخلاق أو يقرأ في علم الأخلاق. الأمر الثاني والنقطة الثانية أساليب البحوث الأخلاقية والعرض الأخلاقي، أذكر أسلوبين وأختم إن شاء الله. الأسلوب الأول الأسلوب الوعظي، والأسلوب الثاني الأسلوب المفاهيمي. الأسلوب الثاني يركز على عرض المفاهيم، فمن يدرس كتاب معراج السعادة أو جامع السعادات أو تهذيب الأخلاق وأكثر هذه الكتب الأخلاقية العقلية، فإنها تركز على عرض المفاهيم، ما هو معنى الصبر وما هي أقسام الصبر. يقول الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. الكثير من الدروس الأخلاقية والكتب الأخلاقية تركز على الجانب المفاهيمي، عرض المفاهيم لملء وعاء الذهن لكي يميز هذا الذهن وعقل الإنسان بين الصالح والطالح. فإن موضوع علم الأخلاق الأخلاق الحسنة والسيئة، والثمرة من دراسة علم الأخلاق معرفة الصفات الحسنة لاجتناب الصفات السيئة. فعلم الأخلاق يبين الأخلاق الصالحة والطالحة. وأما الأسلوب الأول وهو الأسلوب الوعظي، فهو الذي يركز على إيقاظ النفس والضمير. الأسلوب المفاهيمي يخاطب العقل، الأسلوب الوعظي يخاطب القلب ويعبر من القلب إلى العقل. الإنسان يحتاج إلى الأسلوب الثاني أكثر من الأول، يعني يحتاج يوميا إلى الموعظة أكثر من معرفة المفاهيم. وإن كان هو يحتاج إلى معرفة المفاهيم لتمييز الصفات الحسنة من الصفات السيئة، ولكن قد تعتريه الغفلة. والإنسان كائن حسي يألف المحسوسات، والدنيا والكون والوجود أمر حسي، فإذا ألف الأمور الحسية ابتلي بالغفلة عن الله تبارك وتعالى. لذلك هو بحاجة إلى مجالس الوعظ والإرشاد، بحاجة إلى الموعظة التي تيقظ القلب. هذه المحاضرات التي نبدأ بها ابتداء من هذه الليلة من شهر رجب ستعتمد الأسلوب الوعظي للأسلوب المفاهيمي. عرض المناهج أشبه بالأسلوب المفاهيمي. نحن أحوج ما نحتاج إلى الأسلوب الوعظي. جاء في الرواية عن رسول الله: أبي القاسم محمد نعم الهدية نعم العطية الموعظة. وقد اهتم علماؤنا كثيرا بالموعظة، ففقة المحدثين الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق بن بابويه المولود بدعاء الإمام الحجة كتب كتاب من لا يحضره الفقيه كرسالة عملية، ولكن خصص كتابا خاصا من كتبه الكثيرة الروائية، خصص كتابا باسم كتاب المواعظ، كما خصص كتاب باسم فضائل الأشهر الثلاثة رجب وشعبان وشهر رمضان لأهمية هذه الشهور الثلاثة. نلاحظ أن المحدث الصدوق أفرد كتابا خاصا باسم المواعظ كما أفرد كتابا خاصا باسم صفات الشيعة. أحبتي أعزتي في الله، منذ أول لحظة في عمرك إلى آخر نفس في حياتك لا تترك مجالس الوعظ والإرشاد، ولا تغفل عن مجالس ذكر الله عز وجل مهما على سقفك العلمي. خذ هذه القصة والخاطرة. في يوم من الأيام أراد المحقق المدقق الشيخ ضياء الدين العراقي رضوان الله عليه أن يغير وقت درسه. والشيخ ضياء الدين العراقي معروف بالبيان اللفظي لا البيان الكتبي، ما يكتبه بيانه غلق لكن بيانه في الدرس واضح. فكان عنده طلاب كثيرون يفوقون 400، وحينما أراد أن يغير وقت الدرس أستاذ الخارج درجة أولى وأستاذ السيد أبو القاسم الخوي وأستاذ السيد محسن الحكيم وأستاذ الكثير من الأعلام، هو أحد الأعلام الثلاثة المعروفين في علم الأصول، الميرزا النائيني والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني، أراد أن يغير الوقت فشاور بعض طلابه. فمن يشاور؟ يشاور الخواص عمدة الدرس. فكان ممن استشارهم تلميذه الوفي المرجع الأعلى السيد محسن الطباطبائي الحكيم. قال له سيدنا أنا أريد أن أغير وقت الدرس من هذه الساعة إلى هذه الساعة، هل يناسبك؟ فقال السيد الحكيم إذا غيرت الوقت أنا ما أحضر. قال لماذا؟ قال لأنه يتعارض مع وقت درس الأخلاق. يعني السيد محسن الحكيم في هذه المرتبة العليا والعلمية أحد أعمدة درس المحقق الكبير أغا ضياء الدين العراقي، والسيد محسن الحكيم في كتاب حقائق الأصول إذا يجزم المحقق العراقي بمطلب ما يخالفه ما يختلف وياه. حتى بعضهم قال في السيد الحكيم في الأصول فوتوكوبي على المحقق العراقي، اختلافات بسيطة. نعم في الأصول في الفقه لديه فقاهة راقية، رغم معزة الدرس المحقق العراقي قال أنا ما أحضر لأنه يتعارض مع درس الأخلاق. يعني لاحظ السيد محسن الحكيم كان مواظبا على حضور درس الأخلاق، مما اضطر أغا ضياء الدين العراقي أن لا يغير وقت درس الأصول. وقت درس الفقهي والأصولي لم يتغير، بقى على ما هو عليه بسبب اعتراض السيد الحكيم. لكن للأسف الشديد تدرس فقه نعم، أصول نعم، فلسفة نعم، أخلاق ابن أخلاق ما يحتاج بعد. تدرس تفسير القرآن عربي نفهمه بعد إذا درسنا فقه وأصول وفلسفة بعد كل شيء نفتهم. ولكن الموعظة لها أهميتها. يقول سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين رحمه الله، يقول أتذكر حضرت في شبابي درس أخلاق لأحد الفقهاء الكبار، وكان الحضور أغلبهم من الفقهاء، وكان إذا حدثهم جرت دموعهم على لحاهم البيض. إذن نحن بحاجة إلى المواظبة على مجالس الوعظ والإرشاد. هذه سيرة علمائنا كما يواظبون على مجالس أبي عبد الله الحسين أيضا يواظبون على مجالس الوعظ والإرشاد. وفقنا الله وإياكم للوعظ والاتعاظ، وجعلنا من أهل الموعظة والرشاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.